قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: كتاب الأمثال، باب مثل الصلوات الخمس. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وفي الباب عن جابر قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة حدثنا بكر بن مضر القرشي عن ابن الهادي نحوه. باب. حدثنا قتيبة حدثنا أحمد بن يحيى الأبح عن ثابت البناني عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل أمتي مثل المطر، لا يدرى أوله خير أم آخره. قال: وفي الباب عن عمار وعبد الله بن عمرو وابن عمر، وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال: وروي عن عبد الرحمن بن مهدي أنه كان يثبت حماد بن يحيى الأبح، وكان يقول هو من شيوخنا. باب ما جاء في مثل ابن آدم وأجله وأمله. حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا بشير بن بشير بن المهاجر أخبرنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ما هذه وما هذه؟ ورمى بحصاتين. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فذلك الأمل وهذا وهذاك الأجل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. حدثنا إسحاق بن موسى حدثنا معن حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا إنما أجلكم فيما خلا من الأمم كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس، وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط، فعملت اليهود على قيراط قيراط، فقال: من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر على قيراط قيراط، فعملت النصارى على قيراط قيراط، ثم أنتم تعملون من صلاة العصر إلى مغارب الشمس على قيراطين قيراطين. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء. قال: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فإنه فضلي أوتيه من أشاء. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا الحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الناس كإبل مئة لا يجد الرجل فيها راحلة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد نحوه، وقال: لا تجد فيها راحلة، أو قال: لا تجد فيها إلا راحلة. حدثنا قتيبة حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعراج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الذباب والفراش يقعن فيها وأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقحمون فيها. قال: هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه. تم كتاب الأمثال ويتلوه كتاب فضائل القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المثل الأول في الصلوات الخمس: ضرب مثلا بما إذا كان الإنسان على حافة نهر يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، فسأل: هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى. الدرن الوسخ الذي على البدن. العادة أن الإنسان إذا مكث أسبوعا أو نحوه ألم يغتسل اتسخ جلده، اتسخ بدنه، فإذا لذلك شرع الاغتسال يوم الجمعة لأجل نظافة البدن وإزالة الوسخ. فكيف إذا كان الاغتسال كل يوم؟ فكيف إذا كرره كل يوم خمس مرات؟ فإنه ينظف بدنه، ينظف بدنه كثيرا بحيث لا يبقى عليه شيء من الدرن والوسخ. ضرب هذا المثل للصلوات الخمس، يكفر الله ويمحو بهن الخطايا، يعني كأن الإنسان في كل يوم إذا صلى صلاة كأنه نظف بدنه، أي ينظف صحائف أعماله عن الخطايا والسيئات، فكل يوم ينظف ذلك عدد هذه الصلوات، يمحو الله تعالى بهن الخطايا. هذا مثل تقريبي في بيان أن المعاصي كأنها قدر ووسخ ودرن على البدن، ولكنها وسخ معنوي على القلب وعلى الفكر وعلى الأعمال، فإذا عمل هذه الأعمال الصالحة وواظب على الصلوات الخمس فإن الله تعالى يكفر عنه هذه السيئات التي وقع فيها. جاء حديث قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. دل ذلك على أن الأعمال تكفر السيئات، ولكن هذا يدل على أنها تكفر الصغائر، وأن الكبائر تحتاج إلى توبة وتحتاج إلى عدد من المكفرات. هكذا جاء هذا المثل. وضرب أيضا مثلا آخر، إيش المثل الثاني اللي في الباب الثاني؟
مثل أمتي مثل المطر لا يجري.
نعم. هكذا جاء هذا المثل: مثل أمتي كمثل المطر. يظهر أن هذا فيه بيان أن آخر الأمة يوجد فيهم صالحون كما وجد في أولهم. لا يدرى هل يكون الصالحون في الأولين أو في الآخرين، الصالحون والأتقياء والأبرار والمتقون وأهل الإيمان الصادق موجودون في أول الأمة وفي آخرها. فهكذا المطر لا يدرى هل أوله أغزر أو آخره، لا يدرون حتى ينزل وينتهي نزوله، يعلمون أنه أن أوله أكثر في هذه البلدة وأوسطه أكثر في هذه البلدة وآخره أكثر في هذه البلدة. الله أعلم بما ينزل. فأوله يكون أكثر في بعض البلاد وأقل في بعض البلاد، فكذلك الأمة يوجد فيها في آخرها بعض الأخيار وبعض العلماء الذين لهم فضل ولهم مكانة ولهم قيمة عند الأمة. فكما أن الصحابة رضي الله عنهم خير الأمة، جاء في التابعين كذلك أخيار وعلماء وحفظة وحملة علم وعباد، وكذلك جاء في الذين بعدهم الذين هم تابع التابعين جاء فيهم علماء وأفذاذ، وكذلك أيضا وجد في من بعدهم ولكن جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم ذكر تفضيل الأولين بقوله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فأخبر بأن الأولين لهم فضل، ولكن لم يمنع أن يكون للآخرين فضل أيضا، فلهم من الفضل ما يكون لهم به عمل صالح وما ينشرونه في أممهم من قبل في أممهم. نعرف مثلا أن القرون المتأخرة كاد العلم فيها أن يضمحل، القرن الرابع وما بعده، لكن وجد فيهم علماء. وجد في القرن الرابع محمد بن حامد، ووجد تلميذه أبو يعلى الفراء، ووجد بعدهم أبو الخطاب في من بعدهم، ثم وجد أيضا المجد أبو البركات جد شيخ الإسلام، وكذلك ابن قدامة وغيرهم، ووجد أيضا بعد ذلك ابن تيمية ثم ابن كثير بعده، وهكذا. فلا يخلو زمان من أن يوجد فيه أخيار، ثم وجد محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه، ولا يزال يوجد والحمد لله من يقوم بالحق ومن يظهره. هكذا جاء هذا المثال. كذلك أيضا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للإنسان بأجله وبأمله. الأمل هو الظن والرجاء أنه يعيش وتطول حياته. في حديث آخر في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مربعا، يعني له زوايا أربع كزوايا هذا المسجد، ثم خط في وسطه خط في وسط هذا الخط المربع، ثم خط في الخارج خطا خارج المدور، ثم إن هذا الخط الذي في الوسط خط عن يمينه وعن يساره خطوطا. هذا الوسط الخط هذا يقول هذا الإنسان وهذا أجله لا يتجاوزه، الخط الذي في الوسط، وهذا أمله، الخط الذي وراء الخط المربع أمله، وهذه الخطوط التي في الوسط هي الأعراض. فإن أخطأه هذا نهشه هذا ولا يتجاوز الأجل المحتوم. فكذلك ها هنا لما أنه رمى حجرا قريبا وحجرا بعيدا، فقال للبعيد هذا الأمل وللقريب هذا الأجل، الأجل الذي يراد به الأجل الذي لا يتجاوزه هذا هو قريب، ولكن يؤمل آمالا ويرجو آجالا ويظن أنه سيعيش ولو بلغ 100 سنة أو أكثر فإنه يؤمل، ولكن ألا يفكر متى يأتيه أجله. هكذا ضرب هذا المثل إلى الإنسان. كذلك أيضا ضرب للأمة هذا المثل مع الأمم السابقة. رجل استأجر أجيرا إلى نصف النهار وأعطاه دينارا، ثم استأجر أجيرا من نصف النهار إلى العصر وأعطاه دينارا، ثم استأجر أجيرا من العصر إلى الليل وأعطاه دينارين. هذا يكون هو مثل اليهود والنصارى. عمل اليهود كثير، يعني من الصباح إلى الظهر، وأجرهم حسنة واحدة مثلا، والنصارى من الظهر إلى العصر يعملون وأجرهم حسنة، وهذه الأمة من العصر إلى المغرب ولهم حسنتان. قالوا يا ربنا نحن أكثر عملا وأقل أجرا، فقال هل ظلمتكم من حسناتكم شيئا؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء. تفضل الله تعالى على هذه الأمة وضاعف لها الأجر، يعني جعل أجرها مضاعفا، عمل قليل وأجر كثير، وكذلك عملهم كثير وأجرهم قليل. يستدل بهذا على فضل هذه الأمة، يعني أنهم إذا عملوا الحسنة فإن الله تعالى يضاعفها لهم، يزيد لهم في الحسنات، يضاعف لهم أضعافا كثيرة. فهكذا يقول أن الأمة التي لها فضل وإن كان عملها قليل لكن الله تعالى يضاعفه أضعافا كثيرة. هكذا ثم ضرب عظا مثلا للمسلمين عموما، يقول: مثل الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. الناس يعني كأنه ضربه لعموم الناس، أنك لا تكاد تجد تشاهد مثلا 100 إنسان أو 50 إنسانا وتبحث معهم، ولا تكاد تجد الرجل الأمين الموثوق حسن الخلق دميث الأخلاق المأمون على الأسرار المأمون على ما اؤتمن عليه، قليلا أن تجده، ألا تكاد تجد واحدة الإبل. يعني يوجد عند بعض الناس إبل كثيرة، ولكن ألا يكاد الذي يبحث يجد راحلة مذللة مطيعة مستسلمة. بل هذا شروط، وهذا مستعصي، وهذا هزيل، وهذا غير متحمل. فتبحث في هذا العدد قد لا تجد إلا واحدة في المئة أو نحو ذلك. فكذلك الناس تبحث ولا تكاد تجد من هو صالح مصلح. نعم، بقي أيضا هذا المثل. هذا المثل الإنسان إذا كان في برية في مكان مظلم وأشعل نارا ارتفعت قدر متر، وهو حول شجر وحول نبات، ذلك الشجر عادة يوجد فيه هذه الحشرات البعوض والفراش والذباب، إذا رأت هذا الضوء ظنت أنه نور فتوجهت إليه وقصدته، ولكنها تحترق. لو أراد أن يصدها ويردها ما قدر، لم يستطع أن يردها لكثرتها. يقول: رجل استوقد نارا فجعل هذا الفراش والذباب يقعن فيها، وجعل يحجزهن وهن يغلبنه. يقول: فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تتفلتون وتقعون فيها. الحجز هي محل الحزام الذي يحزم به الإزار، كانوا يجعلون يلبسون الإزار ويجعلون له خيطا أو حزاما يحزم به. فإذا حزموه استطاعوا أن يمشوا، فكأنه يقول: أنا أمسك بحجزكم، يعني من الخلف أمسك بالحجزة حتى لا تقعوا، ولكنكم تغلبوني وتتفلتون فيها وتتفلتون مني وتقعون في النار. يعني يمثل نصيحته لأمته ويمثل كثرة من يعصيه وكثرة من يتفلت منه، ويشبههم بكثرة الفراش الذي يقتحم النار ويدخل فيها. هذا أيضا مثل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يضرب الأمثال، لأن المثل يقرب البعيد، يقرب الأشياء أو يصورها. التمثيل يتصور معه وذلك الشيء الواقع. ولأجل ذلك كثرت الأمثال في القرآن، مثل قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، هذا قريب من هذا المثل: فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. لو أن إنسانا جاء إلى شعب من الشعاب فيه حجارة وفيه حفر وحصى ونحو ذلك في ليلة حالكة الظلام، أوقد نارا، ثم لما أوقدها وأضاءت ونظر ما عن يمينه وعن شماله وعرف ما هو حوله، فجأة انطفأت النار تماما، انطفأ نورها، ذهب الله بنورهم. يمكن أن النار باقية، يعني ما قال ذهب الله بنارهم. هذا أيضا من الأمثال التي يضربها الله تعالى. الأمثال كثيرة في القرآن وفي السنة، روي عن بعض الصحابة أظنه عمرو بن العاص أنه قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مثل، يعني من الأمثال التي كان يستعملها.
كتاب فضائل القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في فضل فاتحة الكتاب. حدثنا قتيبة وحدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أبي بن كعب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبي، وهو يصلي، فالتفت أبي ولم يجبه، وصلى أبي فخفف، ثم صرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ما منعك يا أبي أن تجيبني إذ دعوتك؟ فقال: يا رسول الله، إني كنت في الصلاة. قال: أعلم. قال: أفلم تجد فيما أوحي إلي أن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال: بلى، ولا أعود إن شاء الله. قال: تحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟ قال: نعم يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تقرأ في الصلاة؟ فقال: فقرأ أم القرآن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، وإنها 7 من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن أنس، وفيه عن أبي سعيد بن المعلى.
من كتاب الفضائل فضائل القرآن التي تدل على أن لكل سورة فضل، وأن القرآن كله فضل. ذكر هذا الحديث عن أبي بن كعب، وذكر أن هناك حديث عن أبي سعيد ابن المعلى، وهو الذي رواه البخاري، قصة شبيهة بهذه القصة. أنه دعاه وهو يصلي، فلما فرغ من صلاته أجابه فقال: لماذا لم تجبني؟ قال: إني كنت أصلي. فقال: ألم يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ اقتصر في صحيح البخاري على كلمة إذا دعاكم. وها هنا قال: إذا دعاكم لما يحييكم. الآية في سورة الأنفال: إذا دعاكم لما يحييكم، يعني لما فيه حياتكم، الحياة المعنوية، الحياة القلبية. ولكن إذا قال إذا دعاكم دخل فيه النداء، إذا ناداكم، النداء يطلق على الدعاء، كما قال الشاعر: وداع دعا يا من يجيب إلى النداء، فلم يستجبه عند ذاك مجيب، فقلت ادعوا أخرى وارفع الصوت جهرة لعل أبي المغوار منك قريب. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا أبي بن كعب وهو يصلي، ودعا أبا سعيد بن المعلى وهو يصلي، وكلاهما أتم صلاته خفيفة. ثم بعد ذلك لما أتمها جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله: لماذا لم تجبني؟ فاعتذر بأنه في الصلاة، صلاة نافلة. ثم بعد ذلك ذكره بهذه الآية، فالتزم بعد ذلك أن يجيبه، إما أن يقطع الصلاة وإما أن يجيبه وهو الصلاة، ويعتقد أن إجابته وتلبيته بالكلام لا تقطع، الصلاة لا تبطل بذلك لخصوصية إجابة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث، وكذلك أيضا في حديث عم أبي سعيد بن المعلى، أنه قال: ألا تخرج من المسجد حتى أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها. في حديث أبي سعيد يقول: فجعلت أتباطأ أتباطأ في السير، فخفت أن أخرج قبل أن يعلمني. فلما قرب من الخروج سأله وقال: وعدتني أنك تعلمني سورة قبل أن نخرج. فقال: هي الحمد لله رب العالمين، هي التي لم ينزل مثلها بالكتب. وذكر أنها هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم، في قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، أي آتيناك القرآن العظيم. فأكثر المفسرين على أن سبع المثاني هي فاتحة الكتاب. واختلف في عدد آياتها، الآيات المرقمة ست، لكن جعلوا السابعة هي البسملة، فتكون البسملة آية منها. والذين لم يعدوا البسملة آية جعلوا الآية الأخيرة آيتين، الأخيرة تبدأ من غير المغضوب عليهم. فهذا دليل فضل هذه السورة.
سورة البقرة وآية الكرسي. باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسي. حدثنا حسن بن علي الحلواني، حدثنا أبو أسامة، حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبري عن عطاء مولى أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم ذو عدد، فاستقرأهم، فاستقرأ كل رجل منهم ما معه من القرآن، فأتى على رجل منهم من أحدثهم سنا فقال: ما معك يا فلان؟ قال: معي كذا وكذا وسورة البقرة. قال: أمعك سورة البقرة؟ فقال: نعم. قال: فاذهب فأنت أميرهم. فقال رجل من أشرافهم: والله يا رسول الله ما منعني أن أتعلم سورة البقرة إلا خشية ألا أقوم بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن فاقرؤوه وأقرؤوه، فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح بريحه كل مكان، ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب وكئ على مسك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وقد رواه الليث بن سعد عن سعيد المقبري عن عطاء مولى أبي أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ولم يذكر فيه عن أبي هريرة. حدثنا قتيبة عن الليث فذكره. حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، وإن البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يدخله الشيطان. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن حكيم بن جبير عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل شيء سنام، وإن سنام القرآن سورة البقرة، وفيها آية هي سيدة آي القرآن، هي آية الكرسي. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حكيم بن جبير، وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير وضعفه. حدثنا يحيى بن مغيرة أبو سلمة المخزومي المدني، حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الرحمن بن أبي بكر
فديك.
حدثنا يحيى بن المغيرة أبو سلمة المخزومي المدني، حدثنا ابن أبي فديك عندي المدني حدثنا يحيى بن المغيرة أبو سلمة المخزومي المديني حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي عن زرارة بن مصعب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حاميم المؤمن إلى إليه المصير وآية الكرسي حين يصبح حفظ بها حتى يمسي، ومن قرأهما حين يمسي حفظ بهما حتى يصبح. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. وقد تكلم بعض أهل العلم في عبد الرحمن بن أبي بكر ابن أبي مليكة المليكي من قبل حفظه، وزرارة بن مصعب هو ابن عبد الرحمن بن عوف، وهو جد أبي مصعب مصعب المدني اللي تقول أنه مدين.
يعني في نسخة
عندي المدني أنا في الموضعين وعندهم المديني. نعم
المدني. لهذا أيضا في فضل سورة البقرة ذكر في الحديث أن البيت الذي تقرأ فيه يفر منه الشيطان. البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وذلك لما فيها من الأحكام والفضائل والقصص والعبر، ولأن فيها ذكر عمل السحرة وشيء من أعمالهم، وأنهم كفرة بهذا، وقوله: لقد علم لمن اشتراه ما له بالآخرة من خلاق. فلذلك يقال إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه هذه السورة، وكذلك الذي يقرأ سورة آية الكرسي من قرأها فإن الله تعالى يحرسه، لا يزال عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. يدل أيضا على فضل آية الكرسي وأنها أفضل آية في القرآن، ويدل على أو ما جاء من أنها من تحت العرش، من كنز تحت العرش، هذه قراءة آية الكرسي. كذلك وصفت سورة البقرة بأنها سنام القرآن، لكل شيء سنام، وسنام القرآن هذه السورة، ولأنها أطول السور حيث زادت على جزئين أو قاربت جزئين وثلث أكثر، والسور الأخر دونها بعدد الآيات، ودونها أيضا في طول السورة، فلذلك جعلت أو ورد أنها سنام القرآن، أي بمعنى أنها أفضله أو من أفضله. ولأجل ذلك يفضل الذي يحملها. النبي صلى الله عليه وسلم لما تفقد أولئك القوم، ماذا معك وماذا معك؟ فجاء إلى إنسان من أحدثهم سنا، يعني من أصغرهم، فذكر أنه يحفظ سورة كذا وكذا وسورة البقرة، فلما عد سورة البقرة مع جملة ما حفظه رفع النبي صلى الله عليه وسلم مكانته وجعله إمامهم أو جعله رئيسهم. في القصة أن أحدهم قال: ما منعني من حفظها أو من تعلمها إلا أني خشيت ألا أقوم بها أو لا أعمل بها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما عذره، لأن الإنسان يتعلمها ويحفظها ولو لم يطبق كل ما فيها، حسبه أنه حمل هذه السورة وحفظها فله أجر على هذا الحفظ وعلى هذا الحفظ. ولأن فيها الكثير من الأحكام يستنبط من القصص في أولها التي هي قصص بني إسرائيل، يستنبط منها أحكام. بدأ الله تعالى السورة في 5 آيات في صفة المؤمنين، ثم ب3 آيات في صفة الكفار، ثم ب13 آية في صفة المنافقين، ثم كرر فيها التوحيد: اعبدوا ربكم، ثم كرر فيها النبوة: إن كنتم في ريب مما نزلنا، ثم ذكر فيها الوعيد: اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، ثم ذكر فيها الوعد وقوله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم ضرب مثلا أو أخبر بأنه لا يستحي أن يضرب مثلا ليبين أن هذا المثل الذي ضربه إلى الله تعالى فيه حكمة. وبعد ذلك ذكر قصة آدم، ثم ذكر بني إسرائيل بعد ذلك أشياء ما نزلت عليهم إلى آخر السورة، في آخرها كثير من الأحكام. فهذا هو السبب في فضلها، وأن صاحبها يستحق أن يكون إماما وأميرا على قومها الذي يحفظها. لذلك الوقت ما كان هناك مصاحف، إنما يحفظون بالتلقي، يقرئهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقرئ بعضهم بعضا ويتحفظون ما تيسر لهم. وحيث لم يكن هناك مصاحف فقد يصعب عليهم الحفظ، حتى روي أن ابن عمر جلس في حفظ البقرة 8 سنين، وذلك يريد أن يتقن السورة، وهو مع ذلك لا شك يقرأ بقية القرآن، إنما يريد حفظ هذه السورة.
يقول كما تري الجراب المحشو المسكن.
نعم، هذه أيضا مثل للقرآن، أن القرآن يمثل في الصدر بالمسك الذي يحفظه يبقى في صدره، يكون كأن في صدره مسك طيب الرائحة، بمعنى أن الإنسان الذي حفظ القرآن يكون طيب الرائحة، وإن لم تكن الرائحة الموجودة التي تشم بالشم بحاسة الشم، ولكن يعتبر كأنه طيب الرائحة. قد تقدم المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. هكذا ضرب هذا المثل، حتى ولو رقد وهو في جوفه يكون كالجراب الذي حشي مسكا وأوكي عليه. الحاصل أنه جعل القرآن في جوف المسلم مثل المسك، يخرج منه الرائحة الطيبة، ولعل هذا في من يعمل به. أما المنافق الذي لا يعمل به فجاء أن مثله كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. صحيح سنام الشيء أعلاه، لكل شيء سنام، والبقرة سنام القرآن، يعني أعلاه وأرفعه. وفيها هذه السورة الآية التي هي أفضل آية في القرآن. هكذا قال: يفر الشيطان من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، إن الذي البيت الذي تقرأ فيه لا يقربه شيطان، وذلك لما فيها من القصص. ذكرنا أن منها آيات السحر، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وفيها ذكر الشيطان أيضا في مواضع، كقوله ولا تتبعوا خطوات الشيطان، وكقوله الشيطان يعدكم الفقر ونحو ذلك، فدل ذلك على أنها مطردة للشيطان. وقوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي لا تهجروها من الصلاة فيها، وصلوا فيها بعض نوافلكم، واحرصوا على أن تقرأوا في بيوتكم هذه السورة. يسأل بعض الإخوة، بعضهم إذا أقبل الليل شغل شريط موجودة فيه سورة البقرة، لا شك أن هذا نافع، وأن فيه نفع، وأن فيه قراءة هذه السورة، ولكن الأولى والأفضل أن يقرأها بنفسه ليكون له الأجر، يحصل على أجر القرآن وأجر قراءته، ويحصل على حفظ منزله من الشيطان.
طيب الله يحفظك، بالنسبة للحديث أن الشيطان لا يدخل البيت الذي فيه تقرأ فيه سورة البقرة، هل هي لا تدخله أصلا، أو أنها لا تدخل، يعني لا تدخل الشياطين أثناء القراءة فقط، فإذا انتهت القراءة قد تدخل الشياطين؟
يظهر أنها لا تدخله مطلقا، يعني في تلك الليلة، لا في أول الليل ولا في آخره يهرب منه، لأنه قال إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، ولم يخص وقت القراءة، تبقى آثارها وبركتها على ذلك البيت طوال تلك الليلة. ذكر أيضا أول سورة غافر، يقول تعالى حميم تنزل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب، وأن أول هذه السورة آيتين أو ثلاث آيات أنها لها فضلها من فضلها أنها تطرد الشيطان، تطرد الشيطان وتحمي البيت من الشيطان. قد ذكر ابن القيم 10 أشياء تطرد الشيطان في كتابه بدائع الفوائد، وطبع في كتابه الذي سماه الطابعون الذين جمعوه التفسير القيم لابن القيم في آخر تفسير المعوذتين، فذكر 10 أسباب وسماها الحروز. ذكر الحرز الأول قراءة المعوذتين لما ورد فيهما، وذكر الحرز الثاني قراءة البقرة، والحرز الثالث قراءة آية الكرسي لما ورد فيها، والحرز الرابع قراءة أول سورة غافر، وبقية الحروز من الأذكار، من الأذكار والأدعية. جعل هذه السورة من جملة الحروز. يمكن أن له أن هناك أحاديث أخرى، ابن القيم جزم بأنها من ما يحرز الشيطان، يحرز من الشيطان،
لأن قال أبو عيسى هذا حديث غريب، وقد تكلم بعض أهل العلم في عبد الرحمن بن أبي بكر ابن أبي مليكة المليكي من قبل حفظه، وزرارة ابن مصعب هو ابن عبد الرحمن بن عوف وهو جد أبو مصعب المدني.
هذا الحديث يمكن، لكن لابد أن ابن القيم جزم بأن هناك أدلة تدل على فضيلة أول هذه السورة.
باب حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه
أنه كانت له سهوة فيها تمر فكانت تجيء الغول فتأخذ منه. قال فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فذهب فقال فاذهب فإذا رأيتها فقل بسم الله أجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأخذها فحلفت ألا تعود فأرسلها فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل أسيرك؟ قال حلفت ألا تعود فقال كذبت وهي معاودة للكذب. قال فأخذها مرة أخرى فحلفت ألا تعود فأرسلها فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل أسيرك؟ قال حلفت ألا تعود فقال كذبت وهي معاودة للكذب. فأخذها فقال ما أنا بتاركك حتى أذهب بك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت إني ذاكرة لك شيئا آية الكرسي اقرأها في بيتك فلا يقربك شيطان ولا غيره. قال فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل أسيرك؟ قال فأخبره بما قالت فقال صدقت وهي كذوب. قال هذا حديث حسن غريب وفي الباب عن أبي بن كعب.
الحديث أبي هريرة هذا قد رواه البخاري في ثلاثة مواضع من كتابه، ولكنه رواه بسورة التعليق، ولفظه قد يختلف عن هذا الحديث. يقول فيه وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان زكاة الفطر فأتاني آت فجعل يحثو من التمر فأمسكته وقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكى حاجة وعيالا فرحمته وأطلقته. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد كذبك وسوف يعود. ففي المرة الثالثة علمه آية الكرسي، ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذوب. أتعلم من تخاصم الآن أو من تحاج منذ ثلاث؟ ذاك شيطان. فهكذا جاء في حديث أبي هريرة. وفي هذا الحديث أنه كان له سهوة، يعني كان له مثل الزاوية فيها طعام فتأتي الغول وتأخذ منه. الغول هي متشيطنة الجن الذين يتمثلون بصور الإنسان يأتون ويحثون منه. يمكن أن الشيطان يتمثل بصورة هذه الغول أو ما أشبهها. فالحاصل أن القصة قد تكون متكررة وقد تكون واحدة، ولكن عبر بعضهم بالسهوة وعبر بعضهم بالصدقة صدقة رمضان. والشاهد منه أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أن آية الكرسي لما ذكر الشيطان أنها تعصم الإنسان من الشيطان أقره على ذلك وقال صدقك وهو كذوب، فكأنه يقره على فضل هذه الآية وأنها تعصم من الشيطان، وأن الذي يتحفظ من الشيطان يريد التحفظ من الشيطان يقرأ هذه الآية. وظاهر هذا أنها تقرأ عند النوم، لأن يعني في حديث أبي هريرة إذا أخذت مرجعك يعني إذا أردت النوم فاقرأ آية الكرسي، فإنه لا يزال عليك من الله حافظا ولا يقربك شيطان حتى تصبح. قد ذكر ابن القيم ابن كثير رحمه الله عند آية الكرسي آثارا وأحاديث كثيرة دالة على فضل قراءتها وعلى فضلها وأنها من كنز تحت العرش. لما أنزلت سورة البقرة جعلت معها، وذلك لما فيها من إثبات صفات الله تعالى مشتملة على صفات ثبوتية كالحي القيوم وصفات سلبية لا تأخذه سنة ولا نوم إلى آخرها، فهي مشتملة على هذه الصفات، فلذلك كانت لها هذه الفضيلة.
الشيخ عندنا عن أبي أيوب الأنصاري أنه كان ذو السهوة، والمشهور أنها عن أبي هريرة،
لعلها قصتان، لعله يريد بذلك صغائر الذنوب لأنها هي التي يكثر الدرن منها. هي لما كان له يعني أنه أمسكه أبو هريرة لم يجد بدا من أن يرشد إلى هذه الفائدة، درسنا يوم الأربعاء المسائي يتوقف إلى ما بعد رمضان إن شاء الله.
الشيخ بعض المرات يأتيني أسئلة من بعض الحاضرين فيقول مثلا أسألك بالله إلا عرضت هذا السؤال على سماحة الشيخ لأن هذا الأمر يكثر حوله الأسئلة، فهل يلزمني شرعا منطلق هذا اللفظ أن أعرضه عليك؟ لأنه يعني بعض الأحيان يكون السؤال مكرر أو ممكن أجيب عنه في الجلسة الماضية لكنه ما حضر، فما حكم استخدام هذا الأسلوب أسألك بالله إلا عرضت هذا السؤال على الشيخ؟
جاء في الحديث أن سألكم بالله فأعطوه، لكن كأن المراد أن سألكم شيئا من المال ونحوه أنتم تقدرون، وأما هنا فإذا لم يكن هناك دافع كان قد أجيب عنه أو تكرر يكتفى بالجواب الذي قد أجيب عنه، ولا ينبغي مثل هذا التأكيد.
يبي نقرأ السؤال هذا، يقول فضيلة الشيخ حفظه الله ورعاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جاءنا مندوب من شركة التأمين ليكتب عقود مع بعض الموظفين حول التأمين على رخصة القيادة كالإلزامية برسوم كل سنة 365 ريال والتأمين يكون ضد الغير، أفتونا وفقكم الله على هذه المسألة.
ما ذكروا أنه إلزامي إلا إذا انتصف رمضان على ما ذكر الإخوان، ورأيناه أيضا في بعض الإعلانات. بالنسبة إلى التأمين صدرت فيه فتاوى من هيئة كبار العلماء ومن اللجنة الدائمة على أنه لا يجوز، ولكن رأت الدولة الإلزام به تمشيا مع الدول المجاورة ومع الدول الكبيرة والصغيرة الذين أخذوه قضية مسلمة وصاروا لا يبالون بالإلزام به، كأنهم يقولون حيث أنه انتشر وصار في من حولنا فنمشي معهم على ألا نكون منفردين بحكم لأننا نحتاج إلى مجاراتهم أو نحتاج إلى الدخول معهم وإلى دخول بلادهم وما أشبه ذلك. معنى أن الإنسان قد يسافر إلى دولة قريبة كدولة البحرين أو دولة الكويت أو سوريا أو الأردن ولا يدخلها إلا إذا كانت سيارته مؤمنا عليها، هكذا يقولون. إن استطاع أنه يتخلص عن ذلك ولا يدخل فيه فله ذلك، وإذا لم يستطع فله أن يتمشى معهم ولا إثم عليه هو. وإذا دفع هذه الضرائب ونحوها، إذا دفعها فإن له أن يأخذ ما يحصل عليه كتعويض، لأنهم التزموا أنهم يأخذون منه ويعطونه إذا احتاج إليه. نعم.
لكن يأخذ منهم الشيخ ولو كان أكثر مما دفع، يعني نفرض جدلا أن إنسان أمن على سيارته 305 ريال في السنة الأولى، وفي السنة الأولى صار عليه حادث، مقدار الحادث ممكن يتكلف أكثر من 20,000 ريال، فدفعت الشركة 20,000، ما يقال خذ 365 مقدار ما دفعت والباقي تحمله أنت لأنك أخذت خلاف ما دفعت؟
لهذا لو كانوا يعطون من لم يحدث عليه حوادث، لو أن إنسانا استمر يدفع لهم 30 سنة وهو لم يحدث عليه حادث وطالبهم بعد 30 لا يردون عليه، أخذوا منه 10,000 في هذه المدة ولا يردون عليه درهما، هم يأخذون من هذا ويعطون هذا.
يقول: هل يجوز قطع الصلاة إذا ناداني أبي أو أمي، وهل هذا يعتبر من البر؟
نعم، إذا كانت نافلة، كان إذا استمر في صلاته قد يحقد عليه أحد أبويه. في الصحيح قصة جريج من بني إسرائيل لما دعته أمه وهو يصلي فلم يجبها 3 أيام لأنه كان يصلي، فدعت عليه بقولها: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. هذا دليل على أنه له أن يجيب والدته ويتمكن بعد ذلك من إتمام صلاته أو قضائها.
يقول فضيلة الشيخ: في صحيح الجامع الصغير وسلسلة الأحاديث الصحيحة حديث: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة مثل سحابة القمر، بين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم إذ علت عنه فأضاء. صححه الألباني رحمه الله. ما معنى هذا الحديث جزاكم الله خيرا؟
هل هو صحيح؟
يقول صححه الألباني.
من رواه؟
يقول في الأحاديث الصحيحة حديث ما من القلوب في صحيح الجامع الصغير وسلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة مثل سحابة القمر، بين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم إذ علت عنه فأضاء. صححه الألباني رحمه الله. ما معنى هذا الحديث؟
يعني مشاهد أن القمر يضيء للناس ثم تأتي سحابة فتحول بين الناس وبينه فيظلم ولا يشاهد ضوءه ولا إنارته، ثم تنجاب عنه السحابة فيضيء، فكأنه يقول إن القلب كذلك القلب يكون مضيئا فتأتي إليه سحابة من السيئات فتعميه أو تضعف فكره، ثم إذا استغفر وتاب وعمل صالحا انقشعت عنه تلك الظلمة التي هي من ظلم آثار السيئات.
يقول: أحسن الله إليك. يذكر الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله في كتابه إحياء علوم الدين 11 علم المكاشفة، فماذا يقصد يا شيخنا بهذا العلم؟ وهل أستمر في القراءة لهذا الكتاب؟ وفقك الله ووفق الله جميع الحاضرين.
يظهر أنه حديث ضعيف، والأحاديث فيه كثيرة، ويمكن أكثرها إلى أصل له، موضوع أو ضعيف أو ضعف شديدا، وذلك لأنه لم يكن متمكنا من الحديث فيأخذ ما وجده فملأه بالأحاديث الضعيفة، وكذلك حذر منه مشائخنا وحذر منه أئمة الدعوة وتكلموا عليه، تكلموا على الكتاب، وإن كان قد يستفاد منه. تكلم عليه الشيخ سليمان بن سحمان في أحد كتبه التي رد فيها على بعض المبتدعة، أظنه أباب سيل أو نحوه، وكذلك رسالة للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في التحذير من كتاب من هذا الكتاب ومن القراءة فيه. ولكن الذي طبعها في المجموع وهو محمد رشيد رضا ناقشها وكأنه يمدح الكتاب، وسبب مدحه والإعجاب فيه أن الغزالي رحمه الله عنده أسلوب جذاب، إذا تكلم على الموضوع أعطاه حقه وأوفاه وذكر فيه مصالح ومفاسد وأورد ما فيه، سواء اعتمد على الأحاديث أو اعتمد على العلل أو ما أشبه ذلك. وقد يستمد من بعض كتبهم كتفسير التفسير الكبير للرازي، يمكن أنه يأخذ منه. وبكل حال الذي يقرأ فيه وهو يعرف الأحاديث ويعرف الفلسفة ويعرف البدع عليه له أن يستفيد منه. قد نقل منه ابن سلمان شيئا كثيرا في كتبه، ونقل أيضا غيره وأكثر من النقل عنه، وذلك لما له من الأسلوب القوي. ومن خاف أنه يقع في تصديق بشيء من البدع أو بشيء من الأحاديث الموضوعة فإنه يتجنبه ويجد ما يقوم مقامه. كانوا أئمة الدعوة يسمونه إماتة علوم الدين، ذكرت ذلك لبعض الزملاء فأنكر ذلك، أنكره وكأنه معجب بأسلوبه. على هذا الكتب سواه كثيرة وفيها كفاية. يعني هذا بالنسبة إلى الرجل الذي هو الغزالي، وأما بالنسبة إلى الكتاب المحفوظ أنهم كانوا يحذرون من قراءته للجهلة هناك.
الشيخ بعض الطبعات علق على الأحاديث وبين فيها الضعيف والموضوع والصحيح والحسن، لكن عاد موضوع ما فيه من تصوف وما فيه من مذاهب بعض مذاهب المنحرفين فيه يظهر لي ما إلى الآن حسب علمي ما أدري ما أذكر أحد تعرض لها، لكن الكتاب خدم من ناحية تخريج الأحاديث بس. والقاسمي يظهر لي أنه أصدر كتاب اسمه موعظة المؤمنين في اختصار إحياء علوم الدين والعراقي، يعني اختصروه في مختصرات انتقوا بعض المفاوض العلمية، فقد يكتفي طالب العلم خصوصا المبتدي
المختصر صحيح
عن الغوص فيها الأمور اللي قد لا يستطيع التخلص منها.
نعم
جزاك الله خير. يقول يا شيخ بالنسبة لتسوية الصفوف في الصلاة، أليس الصحيح إلزاق القدم بالقدم والكعب بالكعب لحديث يدل على هذا؟
هكذا جاء في الحديث الذي يسند عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على تسوية الصفوف والتراصي فيها، يقول فرأيت أحدنا يلزق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه. لكن الشراح كابن حجر وغيره قالوا المراد المبالغة في القرب إلا أنه مجرد المماسة، لأنه إذا تماس المنكبان قد يكون هناك مضايقة في الركوع والسجود ونحو ذلك، يراد بذلك المقاربة دون المماسة الحقيقية الملامسة.
جزاك الله خير.
والله أعلم، وصلى الله على محمد.